أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثالثا أن التضاد منفي عن الأجناس ومشروط في الأنواع بدخولها تحت جنس واحد أخير، وعلم هذان بالاستقراء. طبعا هو أيضا يقول علم هذان بالاستقراء، بمعنى أن ما ذكره في هذه النقطة الثالثة حكمان وليس حكما واحدا، أن التضاد منفي عن الأجناس هذا حكم، والتضاد مشروط في الأنواع بدخولها تحت جنس واحد أخير هذا حكم آخر. ولذلك أيضا قال في آخر العبارة ونقض الأول بالخير والشر والثاني بالتهور والشجاعة. فما ذكره المصنف هما حكمان وليس حكما واحدا، وأصرح من ذلك يعني ما ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية، حيث قال حينما عدد أحكام التضاد قال الحكم الثاني أن الطبائع الجنسية لا تتضاد، بل التضاد إنما تعرض للأنواع الأخيرة ويدل عليه الاستقراء، هذا الحكم الثاني. هو ثم قال الحكم الثالث أن من شروط عروض التضاد للأنواع الأخيرة دخولها تحت جنس واحد قريب. هذه عبارة الفخر الرازي في المباحث المشرقية. لنأتي إلى الحكم الثالث من الأحكام الذي هو أن التضاد منفي عن الأجناس. طبعا ليس التضاد فقط منفي عن الأجناس، بل سائر أقسام التقابل الأربعة هي منفية عن الأجناس. يعني أن الأجناس المتعددة العالية لا يقع بينها تقابل، لا يقع بينها تقابل، يعني ليس التقابل بأقسامه الأربعة، ليس بينها تناقض وتقابل التناقض، وليس بينها إضافة، وليس بينها تضاد، وليس بينها بعد المقابل الرابع التناقض وتضاد وعدم وملكة. هذه المتقابلات الأربعة، أن التقابل هو كما يقول اللاهيجي، طبعا يقول ليس فقط أن التضاد منفي عن الأجناس، وجود وعدم يشمل التناقض ويشمل العدم والملك، والوجوديان يشمل التضاؤف ويشمل التضاد. هذه المتقابلات الأربعة. قلنا فيما سبق أن التقابل أحد قسميه فيه وجود وعدم، وتحته التقابل بالسلب والإيجاب، والتقابل بالعدم والملكة. فأحد طرفي التقابل في هذين القسمين هو عدم، والطرف الآخر هو وجود، والقسمان الآخران من التقابل كلاهما أمران وجوديان، وهما المتضادان والمتضائفان. هذه الأقسام الأربعة، هذه الأقسام الأربعة جميعا لا تقع بين الأجناس الأربعة، وهذا ما ذكره اللاهيجي رحمة الله عليه في الشوارق. قال: بل التقابل الذي هو مقسم للأربعة منفي عن الأجناس. لا لا، هذا الفخر الرازي نحن ذكرنا العبارة مالته، أنه ردنا نبين من الفخر الرازي أنه هاي حكمين مو حكم واحد، وذكرنا حكم ذكرنا للفخر الرازي في مباحثه المشرقية العبارة مالته على أنه أن التضاد منفي عن الأجناس هذا حكم، وأنه إذا وقع التضاد يقع بين الأنواع الأخيرة التي تكون تحت جنس واحد، هذا حكم آخر، هذا ثاني وثالث عند الفخر الرازي، وذكرنا عبارة الفخر الرازي. أما كون أن التقابل بأقسامه الأربعة لا يقع بين الأجناس، هذا ما ذكره اللاهيجي في الشوارق، وهذه عبارته أيضا قرأناها. قال: بل التقابل الذي هو مقسم للأربعة منفي عن الأجناس. ولبيان الحكم الثالث، يعني أن التضاد منفي عن الأجناس، قال الشيخ ابن سينا رحمة الله عليه، قال: الأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى، يعني أنه لا يقع بينها هذه التضاد، قلنا أن التضاد منفي عن الأجناس، هنا هاي عبارة ابن سينا، في ابن سينا يذكر هذه العبارة في إلهيات الشفاء، قال: الأشياء المتغايرة بالجنس الأعلى إذا كانت مما يحل المواد فنفس تغايرها بالجنس الأعلى لا يوجب أن لا يجتمع في مادة واحدة، كونها متغايرة بالأجناس العالية هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تجتمع في مادة واحدة، وإلا ممكن أنه جميعا تجتمع في موضوع واحد. المقولات العشرة العالية، البيت الشعري اللي ذكرناه نحن فيما سبق: زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود لواه فالتوى، تلك عشر مقولات سوى كما يقول الشعر. فهذه الأجناس العالية كلها اجتمعت أين؟ اجتمعت في زيد، فتجتمع لا تتضاد ولا تتناقض، وليس بينها العدم والملكة. ها؟ هذه كل الأقسام الأربعة من التقابل لا يقع بين هذه الأجناس العالية. طبعا هذا الحكم عليه نقض كما ذكرنا عن المصنف. النقض اللي على هذا الحكم، أنتم قلتم بأنه أن التضاد منفي عن الأجناس، الأجناس لا تتضاد فيما بينها، وهناك نقض، أنتم ماذا تقولون؟ طبعا هذا النقض ذكره الشيخ ابن سينا، وكذلك ذكره الفخر الرازي، وبعد الفخر الرازي ذكره الخواجة الطوسي والعلامة الحلي في شرحه، ومن تبعهم بعد ذلك، حتى أنه ذكره المصنف في الكتاب. يقول أنه: قلتم بأن التضاد منفي عن الأجناس، فأن الخير والشر جنسان لأنواع كثيرة تحت هذين الجنسين، الخير جنس والشر جنس آخر، وتحت الخير والشر أنواع متعددة، ولا الخير ليس نوعا واحدا، أنواع كثيرة يدخل تحت جنس الخير، والشر أنواع كثيرة يدخل تحت جنس الشر. فإذن هذه الأجناس الخير والشر متضادة فيما بينها، ولا ماذا تقولون؟ الخير والشر أليس بضدين؟ هذا نقض على قولكم بأن الأجناس لا تتضاد فيما بينها، أو لا يقع التضاد بين الأجناس، أو أن التضاد منفي عن الأجناس في عبارات متعددة. والجواب، الفخر الرازي ذكر جوابين، أحد الجوابين نقله عن الشيخ ابن سينا في إلهيات الشفاء، والثاني ذكره هو لدفع هذا النقض على كون التضاد لا يقع بين الأجناس. قال في المباحث المشرقية: نحن لا نسلم بأن الخير والشر ضدان. من الذي قال لكم بأن الخير والشر ضدان حتى تقولان بأنه الخير والشر أجناس تحتهما أنواع ويقع بينهما التضاد؟ فإذن كلامكم بأن التضاد منفي عن الأجناس غير تام. نقول لكم أن الخير والشر ليسا بضدين، وإنما هما ملك وعدم، ملك وعدم. كيف؟ يقول أنه ما هو معنى الخير؟ هو عبارة عن حصول كمال للشيء. إذا حصل كمال للشيء هذا معنى الخير، وإذا فقد ذلك الكمال بمعنى حصل على الشر. فإذا كان الخير هو الاتصاف بالكمال لمن شأنه أن يتصف، والشر هو فقدان ذلك الكمال، فبينهما ماذا؟ بينهما عدم وملكة، وليس بينهما تضاد، فلم ينقض الحكم الذي ذكرناه من أن التضاد منفي عن الأجناس، بقي على حاله. هذا الجواب الأول الذي ذكره الفخر الرازي. ثم ذكر جواب الشيخ رحمة الله عليه، قال: من الذي يقول لكم بأن الخير والشر هما جنسان؟ هناك قلنا بأنهما ليسا بضدين، ليسا بجنسين أصلا، ليسا بجنسين. كيف؟ يقول أنه كل ما يوافق الإنسان ويلائمه فإنه ماذا يسميه؟ خير. كل ما يوافق الإنسان ويلائمه فإنه يسميه خير، وكل ما لا يلائمه يسميه ماذا؟ يسميه شر. يقول: فالخيرية والشرية هي عبارة عن أحوال خارج عن الماهيات، خارجة عن الماهيات، يعني عرض عام للماهيات التي تنطبق عليها، فهما لا يكونا مقولتين بمعنى لا يكونا جنسين، وإنما هو ماذا؟ عرض من الأعراض العامة، أو بعبارة أصرح هما معقولان فلسفيان وليس معقولين ماهويين. التقابل، التقابل يقع بين الماهيات وهما ليس بماهيات أصلا، هي أحوال تعرض الماهيات، أحوال تعرض الماهيات. فلذلك هذه عبارة الفخر الرازي أو ما ذكره عن الشيخ، يعني بتصرف منه قال أن الشألان ولا نسلم أن الخير والشر جنسان لأنواع كثيرة، وذلك لأن كل ما يوافق الإنسان ويلائمه فإنه يسميه ماذا؟ خير. طبعا في الجواب الأول قبل بأنه يكون ماذا؟ يكون ماهيتان يقعان، ليس بضدين، ولكن قسم آخر من أقسام التقابل، وهما من أقسام الملك والعدل. من أقسام الملكة والعدم. هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنه مو كمال يفقده أو كمال يكسبه، إذا كسب كمالا ها فقد كسب الملكة، وإذا فقده فقد تلك الملكة. يقول هنا لا، لأنه ما هو الخير والشر؟ يقول أن الخير هو كل ما يوافق الإنسان ويلائمه فإنه يسميه خيرا، وكل ما يلائمه يسميه شرا. فالخيرية والشرية عبارتين عن أحوال خارجة عن الماهيات، يعني أمور تعرض الماهيات، ولذلك لا تكون مقولتين عليهما مقولة الجنس، يعني لا يكون الخير والشر مقولتان ويكونان جنسان حتى يقع بينهما التضاد. فإذن هذا النقض غير وارد على هذا الحكم الثالث. أما بالنسبة إلى الحكم الرابع، وهو أنه أن التضاد لابد أن يقع بين الأنواع الأخيرة تحت يقعان تحت جنس واحد قريب، أنواع أخيرة تحت جنس واحد قريب. مثلا على سبيل المثال أن الأبيض البياض والسواد نوعان للون، اللون هو جنس قريب، والسواد نوع والبياض نوع، وهذا كله يدخل ضمن مقولة ماذا؟ أو يدخل ضمن مقولة الكيف، كيف المبصر. الكيف جنس ولكن تحته أنواع، واللون بصورة عامة، الألوان بصورة عامة هي من الكيف المبصر. فالتضاد يقع بين نوعين لجنس قريب. نقض على هذا الكلام كما ذكر المصنف النقض بأنه الشجاعة والتهور، الشجاعة والتهور داخلتان تحت جنسين، تحت جنسين مو تحت جنس واحد قريب. أنتم قلتم نوعان لجنس واحد قريب كالبياض والسواد، يقعان تحت اللون جنس واحد قريب. الشجاعة والتهور ليس داخلان تحت جنس واحد، وإنما داخلان تحت جنسين، تحت الفضيلة والرذيلة.
فهما يكون نقض،
ها؟ يكون نقض، لأنه الشجاعة فضيلة داخل تحت جنس الفضيلة، والتهور داخل تحت جنس الرذيلة، والفضيلة والرذيلة جنسان وليس جنس واحد، وقع بينهما ماذا؟ وقع بينهما التضاد. فإذن كيف تقولون في هذا الحكم الرابع أن التضاد يقع بين نوعين واقعين تحت جنس قريب؟ ننقض عليكم بالشجاعة والتهور. والجواب عن ذلك أن الفضيلة والرذيلة هي ليست مقولات كما قلنا وذكرنا عن الشيخ في النقض على الحكم الثالث. نعم، الشجاعة والتهور هما كيفيات نفسانية، كيفيات الشجاعة كيفية نفسانية والتهور كيفية نفسانية، ولكن هذه الكيفيات النفسانية تعرض عليها ماذا؟ تعرضها الفضيلة، فهي صفة عارضة خارجة عن حقيقتها. يعني أنه الفضيلة ليست مأخوذة كجنس في الشجاعة، وليست الرذيلة مأخوذة كجنس في التهور، وإنما هم أمران خارجان عن الشجاعة والتهور، عارضان عليهما، فهما ليس بجنسين حتى تقول بأنه ماذا، أن الشجاعة والتهور واقعان تحت جنسان. بالي قبل النتيجة أنه الشجاعة كيفية نفسانية والتهور كيفية نفسانية، يقع بينهما التضاد أو لا يقع بينهما التضاد؟ نقول لا يقع بينهما التضاد، صحيح لا يقع أن تحت الجنسان، لكن بينهما تضاد أو لا ليس بينهما تضاد؟ نقول لا ليس بينهما تضاد، فإن الشجاعة هي وسط بين التهور وبين الجبن، الشجاعة وسط، ونحن قلنا بأن المتضادان ماذا بينهما؟ غاية الخلاف، أن المتضادين لابد أن يقعان يتعاقبان على موضوع واحد، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف، ولا يوجد غاية الخلاف بين الشجاعة وبين التهور، بل ما يقع في أقصى اليمين وفي أقصى الشمال ماذا؟ بين الجبن وبين التهور، والشجاعة هي فضيلة متوسطة ما بين ماذا؟ بين التهور وبين الجبن. هذا ما ذكره المصنف في هذا الحكم الثالث، الذي بالواقع هو فيه حكمان. قال ثالثا أن التضاد منفي عن الأجناس ومشروط في الأنواع بدخولها تحت جنس واحد أخير، يعني أن التضاد منفي عن الأجناس، هذا الحكم، هذا حكم ثالث بتسلسل المصنف. والحكم الرابع، يعني المفروض نخليه تحت رقم أربعة، مشروط، أن التضاد مشروط في الأنواع بدخولها تحت جنس واحد أخير. خب كيف علمتم، ما هو الدليل على أن التضاد لا يقع في الأجناس ويقع في الأنواع الأخيرة للجنس القريب؟ يقول من خلال الاستقراء، دليلنا الاستقراء، حينما نستقرئ كل أفراد التضاد فإنا نجد أنها ليست بين الأجناس وإنما بين الأنواع التي تقع تحت جنس واحد قريب، من خلال الاستقراء. ثم قال ونقض الأول، يعني أن التضاد منفي عن الأجناس بالخير والشر، لأن الخير والشر جنساني تحتهما أنواع كثيرة، هذا منقوض الأول فمنقوض، وقلنا أنه ليس بجنسين بل وليس بضدين كما ذكرنا عن الفخر الرازي. والثاني يعني ونقض عن ونقض بالثاني الحكم الثاني، وهو أن التضاد مشروط في الأنواع بدخولها تحت جنس واحد أخير، يقول بالتهور والشجاعة، فإن التهور والشجاعة بينهما تضاد ولا يقعان تحت جنس قريب، وإنما الشجاعة تحت جنس الفضيلة والتهور تحت جنس ماذا؟ الرذيلة. وقلنا أن الفضيلة والرذيلة ليسا بجنسين داخلان في حقيقة الشجاعة وفي التهور. ثم بعد ذلك الأحكام، أنت ذكرت لنا أحكام التضاد، أحكام التناقض، لأن أنت ذكرت ماذا أيها المصنف؟ ذكرت أقسام التقابل الأربعة، أحكام التناقض. يقول أحكام التناقض هذا يناسب علم الميزان وهو علم المنطق، هناك تذكر، يقول وللتناقض أحكام هي بعلم الميزان أنسب، وأحكام المضاف يقول وكذا للمضاف أحكام تأتي. أين تأتي؟ تأتي في بحث الأعراض، حينما يبحث المصنف بعد ذلك في الأعراض ويذكر يعدد الأعراض، ومن ضمن هذه الأعراض يذكر ماذا؟ يذكر المضاف. هناك يذكر يمكن حكمين لل هسه الصفحة، أنا ما راجعت الصفحة، لكن من خلال الفهرس الموجود بالكتاب يمكن أن تنظر أنه في مباحث العرض، في مباحث العرض هناك في الإضافة يذكر أحكام المتضائفين. زين، بقي في خاتمة هذا الفصل ماذا يريد أن يذكر المصنف؟ يقول أنه كما لا يجتمع المتقابلان فكذلك المثلان لا يجتمعان. هناك خلاف وقع بين المعتزلة من جهة، هسه جميعهم أو بعضهم حسب ما سوف أنقل بعض الأقوال، لأنه قبلوا باجتماع المتماثلين، وفي قبالهم من؟ في قبالهم الفلاسفة والأشاعرة والإمامية، هؤلاء قالوا باستحالة اجتماع المثلين. فالمسألة ليست اتفاقية، ليست اتفاقية. لذلك يذكر المصنف في إرشاد الطالبين في شرح نهج المسترشدين للعلامة رحمة الله عليه، يقول هناك أنهما لا يجتمعان كالمتقابلين وهو مذهب الأشاعرة، يعني لا يجتمعان مذهب الأشاعرة، وهو مذهب الأشاعرة والأوائل يعني الفلاسفة خلافا للمعتزلة. وفي شرح نهج المسترشدين لفخر المحققين ابن أخت العلامة أيضا ماذا يذكرنا عند شرح على نهج المسترشدين، يقول اتفقت الفلاسفة، يعني هذا فخر المحققين، يقول اتفقت الفلاسفة والإمامية والأشاعرة وبعض المعتزلة على استحالة اجتماع المثلين كاستحالة اجتماع الضدين خلافا لمشايخ المعتزلة. يعني هنا فخر المحققين يقول الأشاعرة والإمامية والفلاسفة وبعض المعتزلة يقولون بالاستحالة، ولكن مشايخ المعتزلة لا يقولون بالاستحالة، باستحالة اجتماع المثلين. الفخر الرازي في المحصل ماذا قال؟ يقول يستحيل الجمع بين المثلين عندنا، والفخر الرازي من الأشاعرة، يقول يستحيل الجمع بين المثلين عندنا وعند الفلاسفة خلافا للمعتزلة. وهذا يجمل المعتزلة جميعا، طبعا لا يذكر الإمامية، يجمل المعتزلة جميعا، كلهم يقولون ماذا بالاجتماع. هذه العبارات التي قلنا بأنه هل المعتزلة جميعهم أو بعض المعتزلة، مشايخ المعتزلة يقول يخالفون الأشاعرة والفلاسفة والإمامية، هؤلاء قالوا المعتزلة قالوا بأنه يجوز اجتماع المثلين وذكروا دليلا عليه، وأولئك قالوا بالاستحالة وذكروا دليل. المصنف يذكر الدليل، والدليل بنفس العبارات تقريبا هو ذكره الفخر الرازي في المحصل. الفخر الرازي في المحصل ذكر هذا الدليل. الدليل ما هو؟ يقول لماذا اجتماع المثلين محال؟ لماذا محال؟ يقول لأنه لو اجتمعا لأصبح الكثير واحد والواحد كثير. يعني خلاصة، أنا أريد أن أعطي خلاصة قبل أن أفصل، يعني أعطي النتيجة.
أصبح
الكثير واحد، مثلان يجتمعان في محل واحد أو موضوع واحد لابد أن يمتاز أحدهما عن الآخر حتى يبقيا مثلان. ها؟ لابد أن ماذا؟ يكون أحدهما ممتاز عن الآخر، وإلا إذا لم يكن بينهما امتياز يعني ماذا؟ يعني يكون شيء واحد ولا يكون كثير. والامتياز إما هو امتياز بالذات أو امتياز باللوازم، وإما امتياز بالعوارف. لا يوجد شيء آخر يمكن لشيء أن يمتاز عن شيء آخر. المثل حينما يمتاز عن المثل الآخر يمتاز عنه بأي شيء؟ يمتاز عنه بالذات، يمتاز عنه باللوازم، ويمتاز عنه بالعوارض. وإذا كان مثلين لا يقع بينهما الامتياز لا بالذات ولا باللوازم، لأنهما مثلان لا يقع بينهما الامتياز لا بالذات ولا باللوازم، لأن هذه الذات مثل هذه الذات تماما من حيث الذات. هذه الذات رقم واحد أو الذات أليف هي تماما مثل الذات باء، ولوازم الذات أليف نفس لوازم الذات باء، فلا تستطيع أن تميز بين الذات أليف والذات باء لأنه مثلان من حيث الذات ومن حيث اللوازم. نعم إذا أرادت الذات أليف أن تمتاز عن الذات باء لابد أن تمتاز بعرض ليس بلازم، عرض ليس بلازم. إذا أرادت أن تمتاز هذه عن هذه بالعرض، العرض يعرض هذا دون ذاك، يعرض أليف دون باء، أو يعرض باء دون أليف، أو يعرضهما معا. يقول الفخر الرازي يقول أن العرض بالنسبة إلى الذاتين المتماثلتين على نحو السوية، لا يعرض أحدهما دون الآخر، ولا يكون ترجيح بلا مرجح. فإذا أراد أن يتحقق العروض من عارض خارجي مفارق لابد أن يعرضهما كلاهما، يعرض الذات أليف ويعرض الذات باء. وإذا كان العارض عرضهما معا لا يحصل الامتياز، ما عندي شيء أميز، لا يتميزان بالذات ولا باللوازم ولا بالعرض، فإذن لا يوجد بينهما امتياز. وإذا لا يتحقق بينهما امتياز فما فرضتموه مثلاني فهو ماذا؟ شيء واحد. زين يحتاج أقرأ عبارة الفخر الرازي سريعا. قال وبتقدير الاجتماع يعني اجتماع المثلين لا يحصل الامتياز بالذاتيات واللوازم، وإلا لما كانا مثلين ولا بالعوارض، لأن نسبة جميع العوارض إلى كل واحد منهما على السوية، فلا يكون عارض لأحدهما أولى من كونه عارضا للآخر، فيكون عارضا لكل واحد منهما حينئذ، لكل واحد منهما، وحينئذ لا يبقى الامتياز بينهما البتة، فيصير الاثنان واحد وهو محال. خب ماذا ذكر؟ قال الفخرازي واحتج الخصم، الخصم الذي قال بالاجتماع احتج، ماذا قال؟ قال إذا كانت الذات قابلة لأحد المثلين وتقبل الآخر، للحكم الأمثال فيما لا يجوز ولا يجوز، فيما يجوز ولا يجوز واحد. الذات قبلت أحد المثلين، أخي ماذا لا تقبل الآخر؟ ما المانع من قبولها الآخر؟ إذن أصل الذات تقبل، لماذا أنتم تمنعون؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، هذا ما ذكره الفخرازي احتجاجا للخصم، وأجاب بأنه المانع هو مو أنه نحن نقبل بأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، ولكنه من عروض المثل للذات يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الانقلاب، هذا هو المحال، هذا الذي يلزم منه المحال، فلذلك المثل الآخر لا يجتمع مع المثل الأول. قال وجوابه أن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين إلى واحد. صحيح أن الموضوع لا يمنع، الموضوع إذا قبل أحد المثلين فإنه يقبل الآخر لا مشكلته، نقول ممكن أن يقبل الآخر، إذا زال الأول ممكن أن يأتي الثاني محله، فلذلك يكون مقبولا، لكن كون أنه الموضوع الذي أو المحل الذي قبل الأول يقبل الثاني مو العلة في الموضوع، العلة في أن المثلين لا يجتمعان. لماذا؟ لأن اجتماعهما يلزم منه انقلاب الكثير إلى واحد. هذا ما ذكره الفخرازي في المحصل، ولكن الشيخ الطوسي في نقد المحصل، في نقد المحصل رفض ذلك، رفض ذلك وقال أنه أنتم كل ما ذكرتموه سريعا، يعني الوقت أخذنا، قال أنتم كل ما ذكرتموه بأنه لا يوجد بين المثلين امتياز، قلتم لا يوجد امتياز بالذات ولا باللوازم ولا بالعوارض، فإذن هما ماذا؟ هما واحد، فما فرضناه اثنان أصبح ماذا؟ أصبح واحدا. الطوسي ماذا قال؟ قال عدم الامتياز، أنتم نفيتم الامتياز، لكن نفي الامتياز هل هو دليل على الاتحاد، على كونهما واحد شيء واحد حتى تقول يلزم من الانقلاب الكثير إلى واحد؟ أنتم نفيتم الامتياز، المثلان ليس بينهما امتياز من حيث الذات ومن حيث اللوازم ومن حيث العوارض، فإذن هما متحدان، هاي الإذن هما متحدان، يقول هذا من أين؟ يقول عدم الامتياز لا يدل على الاتحاد، بل غاية ما يدل عليه عدم الامتياز ماذا؟ عدم العلم بالتغاير، أنا ما أعلم بأنهما متغايران أو ليسوا متغايرين، صحيح أنا علمت بعدم الامتياز لكن هما متحدان، يقول لا، ماذا أعلم؟ يقول غاية ما أعلم من خلال عدم الامتياز ها أنهم ماذا؟ أنا ليس عندي علم بالتغاير، ليس عندي علم بالتغاير. فإذن أنت أيها الفخرازي في المحصل قلت بما أنه لا يمتازاني بالذوات وباللوازم وبالعوارض فهما متحدان، وإذا كانا متحدين ماذا يلزم؟ يلزم منه انقلاب الكثير إلى واحد وهو محال، فإذن اجتماع المثلين محال. يقول لا، عدم الامتياز لا يعني الاتحاد، غاية ما يعني أنه عدم العلم بالتغاير، لا يوجد عندي علم بالتغاير وهذا نقبل به. ثم بعد ذلك يقول أأتي لكم بنقض الخواجة رحمة الله عليه، يقول أأتي لك بنقض بأنه هناك لا يوجد امتياز مع أنه يوجد تغاير، ها؟ لا يوجد امتياز ها؟ ولكن يقول نحن حينما نأتي إلى ماذا؟ أطراف الخطوط، طرف الخط نقطة، يعني هذه عندي ماذا؟ عندي سطح الذي هو طرف الجسم، وعندي خط الذي هو طرف السطح، وعندي نقطة التي هي طرف الخط. هذه الخطوط حينما تتلاقى فيما بينها تتلاقى فيما بينها فتتلاقى في نقطة، تجتمع في نقطة، وهذه نقطة واحدة في الوضع، نقطة واحدة في الوضع يعني قابلة للإشارة الحسية، هذا معنى في الوضع، أنا قابلة للإشارة الحسية. فأنا عندي أطراف خطوط متغايرة، لأن طرف الخط أليف غير الطرف الخط باء، متغايرة، ولكن مع ذلك ماذا؟ لا يمتاز، لا يمتاز طرف الخط أليف عن طرف الخط باء. عبارة الطوسي نقرأها، قال: عدم الامتياز لا يدل على الاتحاد، بل غاية أن يدل على عدم العلم بالتغاير. ومن ثم يعني نقض عليه، قال: والحكم بأن المثلين المجتمعين لا يمتازان منقوض بأطراف الخطوط المجتمعة التي تصير عند الاجتماع نقطة واحدة في الوضع، فإنها أطراف خطوط متغايرة. مع أنه ماذا؟ وكونها كذلك من عوارضها. يقول أما أنه أنت تدعي بأنه أن الاجتماع يوجب الانقلاب، يقول هذه مجرد دعوة بلا دليل، لا يوجد دليل عليها. لذلك يقول: والحكم بأن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحد دعوة مجردة عن البيان. والمعتزلة جوزوا جمع المثلين، هذا الطوسي يقول، ولذلك ماذا قالوا؟ يقول أن العلة، يعني هذا الطوسي ينقل احتجاج المعتزلة، يقول أن العلة في كون بعض الأعراض أشد من بعض هو اجتماع الأمثال من تلك الأعراض. يعني الأسود بدرجة قاتمة فيه أمثال للسواد اجتمعت في المحل الواحد، لذلك تراه مثلا البياض الناصع جدا اجتمعت فيه أمثال البياض بخلاف البياض غير الناصع. يقول هذا دليل على اجتماع الأعراض. طبعا التفتزاني لا يقبل بذلك،
كلام الطوسي
يرد على الشيخ الطوسي. التفتزاني في شرح المقاصد يقول: أنت قلت بأنه ماذا؟ أنه عدم الامتياز لا يدل على الاتحاد. يقول: عدم الامتياز، أنا عندي عدم الامتياز، عدم الامتياز أنا علمت به أو لا؟ أعلم بعدم الامتياز، لم يمتاز بالذات، ولم يمتاز باللوازم، ولم يمتاز ماذا؟ بالعوارض. يقول هذا عدم الامتياز، يعني أنه في نفس الأمر موجود. يقول هذا عدم الامتياز في نفس الأمر موجود متحقق. لذلك يقول: وأما الاعتراض بأن عدم الامتياز لا يدل على الاتحاد بل غايته عدم العلم بالإثنينية فليس بشيء، لأن ما ذكر على تقدير تمامه، يعني ما ذكره الطوسي رحمة الله عليه على تقدير تمامه، يفيد عدم الامتياز في نفس الأمر لا عند العقل فقط، يعني في نفس الأمر يقع ماذا؟ عدم الامتياز. وأما بالنسبة إلى هذا لما ذكرته من احتجاج عن المعتزلة بأن هذه الأعراض المختلفة من حيث الشدة اجتمعت فيها الأمثال، يقول ليس الأمر كذلك. يقول أن السوادات المتضادة بالشدة والضعف أنواع متخالفة، يعني السواد القاتم نوع والسواد الأقل منه نوع والأقل نوع والثالث نوع والرابع نوع، فهذه كلها أنواع، كلها أنواع. يقول المتفاوتة بالشدة والضعف أنواع من اللون متخالفة بالحقيقة، حقيقة هذا النوع تختلف عن حقيقة ذلك، متشاركة في عارض مقول عليها بالتشكيك. ما هو هذا العارض؟ يعني صحيح تختلف بأي شيء، يقول العارض هو مطلق السواد، العارض هو مطلق السواد. يعرض للجسم الذي يشتد سواده على التدرج في كل آن نوع آخر، تختلف بهذا العارض المشكك، ولا أنها تختلف بسبب اجتماع الأمثال. اللون القاتم الأسود القاتم هو نوع لوحده، مو أنه اجتمع فيه أكثر من سواد، لا لا، وإنما هذا العارض وهو السواد المطلق عرض عليه ويختلف هذا، يصدق عليها بالتشكيك، فلم لم يجتمع أكثر من نوع واحد من مثل واحد من هذا العرض وهو السواد في هذا الجسم، بل عرضه نوع واحد قاتم فقط وفقط. هذا ما ذكره التفتزاني في رد نصير الدين الطوسي، ثم ذكر ثلاثة أدلة بالنسبة للتفتزاني ودفع تلك الأدلة. وهل هسه هذا دفعه أيضا يرد فعلا على خواجة نصير الدين الطوسي أو يمكن المناقشة فيه؟ هذا يكون تطويل للبحث بالواقع. يقول المصنف حتى ننتهي من هذا الفصل، يقول ثم أعلم أنه كما لا يجتمع المتقابلان فكذا المثلان لا يجتمعان، إذ لو اجتمعا لما امتازا، يعني اجتمع المثلان في موضع واحد، موضوع واحد أو محل واحد لا يكون بينهما امتياز. لماذا؟ يقول لأن امتيازهما إما بالذات أو باللوازم أو بالأعراض، وبطلان الأولي ظاهر، يعني أنه تمتاز بحسب الذات، هذه مثل هذه لا يوجد امتياز من حيث الذات، لأنه صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ممكن أن نقول بأنه إذا هذه صرف الذات لا يمكن أن تمتاز إحداهما عن الأخرى، وبطلان الأول ظاهر يعني أنه بالذات، وكذا الثاني أنه باللوازم لأنه مثلاني لا يختلف اللوازم، لوازم الذات أليف عن لوازم الذات باء، لوجوب اتحادهما في اللوازم وإلا لم يكونا مثلين. وأما الثالث يعني أنه الاختلاف بالأعراض، يقول فهو إنما يكون بواسطة المحل فيتحدان في العوارض، لأن نسبة العوارض إلى كل واحد منهما بالسوية فلا يمتازان أيضا. الفصل الثالث يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.